إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم في هذه الليلة ومع شرح مقدمة سنن ابن ماجه. وقد وقفت في اللقاء الماضي عند باب بعنوان باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، وقد أتى هذا الباب بعد حديث سبق عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الدعوة إلى التمسك بها، وفضل من أحيا سنة قد أميتت. وهنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم عن أمر مهم وعظيم، ألا وهو كلام الله العلي الكبير سبحانه وتعالى جل في علاه. المؤلف هنا سيسوق بفضل الله عز وجل بعض الأحاديث المتعلقة بفضل القرآن الكريم. وهنا وقبل أن أقرأ شيئا من هذه الأحاديث، لا بد أن أقف وقفة يسيرة إن شاء الله تبارك وتعالى مع القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه. أود من إخواني أن يستمع إلى هذه الكلمات وأن يعقلوها تماما. لماذا؟ لأنه يجب علينا أن نعلم أن القرآن الكريم لفظه ومعناه من لدن رب العالمين جل في علاه. فالله عز وجل يتصف بصفة الكلام، والقرآن الكريم من كلام رب العالمين سبحانه. قد يقول قائل: وما الفائدة من ذلك؟ الفائدة يا إخواني أن يعظم في نفوسنا كلام ربنا. أنت أيها المؤمن إذا عرفت وأيقنت وأدركت أن ما بين اللوحين هو كلام الله عز وجل، واعتقدت ذلك وأيقنت به، لا شك أن لهذا الاعتقاد واليقين موقف آخر، عكس أن تقول بأن القرآن الكريم ليس بكلام الله، أو أنه مخلوق خلقه الله عز وجل منفصلا عنه، كما هي أقوال لبعض الفرق المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة. القرآن الكريم كلام الله عز وجل، قال الله في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هكذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. القرآن الكريم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وهو الكتاب المهيمن على غيره من الكتب، وهذه ميزة لم تتوفر في غيره من الكتب الأخرى. فالقرآن الكريم هو إمام جميع الكتب التي نزلت من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، أنزله الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، كما قال ربنا في كتابه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهذا يعطي في الحقيقة ميزة للقرآن الكريم تختلف عن غيره من الكتب السماوية الأخرى. هذا إلى جانبي أن الله تبارك وتعالى حفظ هذا القرآن الكريم من أن تلعب به أيدي أهل الأهواء، بخلاف غيره من الكتب، فهو الكتاب القائم إلى قيام الساعة، لأن النبي المرسل الذي نزل عليه هذا الكتاب هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي تولى الله عز وجل حفظ كتابه وذكر ذلك في الكتاب نفسه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هكذا يعظم ربنا سبحانه وتعالى نفسه ويخبر بأنه هو الذي أنزل الذكر، وهذا وارد كثيرا في القرآن الكريم. فمثلا قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالقرآن الكريم نزل من عند الله على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فالآية إذن أفادت بأن القرآن الكريم من عند الله تبارك وتعالى، وقد تولى الله حفظ هذا الكتاب، وهذا صريح قوله: وإن له لحافظون. ولذلك يحاول أعداء القرآن بين الحين والآخر أن يلبسوا على المؤمنين وأن يدخلوا عليهم ولو حرفا واحدا مما ليس في القرآن الكريم، إما بالزيادة أو بالنقص أحيانا، ولكن حملة القرآن الكريم يكتشفون ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل سخرهم لهذا الأمر. فالقرآن الكريم عظيم، نزل من عند رب العالمين. وقبل أن أذكر بعض الأحاديث الواردة في فضله وفي فضل قراءته وتعلمه، أود هنا أن أذكر أولا أن الله تبارك وتعالى في كتابه أثنى على هذا القرآن الكريم فقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن الكريم بنص هذه الآية محكم، ليس فيه شيء من العبث أو الباطل أو ما ينقض بعضه بعضا أو فيه لون من ألوان الاختلاف، حاشا وكلا. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مش اختلاف يسير، لا، اختلاف كثير. لو كان القرآن الكريم من عند غير الله تبارك وتعالى لوجد فيه الناس شيئا عظيما من الاختلاف، ولكن الله تبارك وتعالى هو الحق وكلامه حق، والقرآن الكريم نازل من عند الحق، ولذلك حاشا كلام رب العالمين جل في علاه أن يكون فيه شيء من الباطل. ومما يدل على عظمة القرآن الكريم وأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى تحدى به الإنس والجن على أن يأتوا بشيء من مثل القرآن الكريم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الله عز وجل تحدى الجن والإنس بالقرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عجز الإنس والجن على أن يأتوا، والتحدي ما زال قائما ولن يستطيعوا، بل إن التحدي بالقرآن الكريم تنزل معهم، فطلب الله منهم أن يأتوا بعشر سور مثل القرآن الكريم فعجزوا بسورة، عجزوا بسورة من مثل القرآن الكريم، يعني بما يشبهه، ولو أقصر سورة من القرآن الكريم ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل، لأن القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا من مميزات هذا القرآن الكريم، وأنا أقول هذا كي أذكر نفسي وأدفعها، وأذكر إخواني وأدفعهم إلى الاهتمام والعناية بكلام الله عز وجل، وأود أن ألفت النظر إلى أن ما بين أيدينا من كلام في المصحف هو كلام رب العالمين وكفى. القرآن الكريم كلام عظيم جدا، إنه أو كما قال الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ثناء من الله عز وجل على القرآن الكريم، ومن فضائله ومن ثناء القرآن الكريم عليه على نفس على القرآن ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. كلام جميل لا نشك فيه، القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوى. وفي الحقيقة من أحسن ما وقفت عليه من عبارات وكلمات في تفسير هذه الآية ما تكلم به والدنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى علينا وعليه في كتابه القيم الحافل بالفوائد والفرائد والمنافع. الكتاب عنوانه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. في هذا الكتاب المؤلف تحدث عن هذه الآية وذكر أوجها متعددة في هداية القرآن الكريم. وحقا القرآن الكريم كتاب هداية، كتاب الفلاح والنور والضياء. والله الذي لا إله غيره، لو رجعت الأمة أفرادا وجماعات إلى القرآن الكريم لعزت ولسادت ولتمكنت ولكان لها النصر في جميع المجالات. لو رجعنا إلى القرآن الكريم واهتدينا بهديه وتمسكنا بشرعه وطبقنا أحكامه وسرنا على ما سار عليه الصدر الأول لكان لنا في الدنيا شأن آخر. إننا كثيرا ما نشكو ضعفا وقلة حيلة وتربصا قد وقع علينا من الأعداء، وإن شئت فقل بعض ألوان الذلة والمهانة. والله المخرج من كل ذلك أن نعود إلى هذا القرآن الكريم فنتمسك به ونلتزم بأوامره ونحتكم إلى شريعته. القرآن الكريم يخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور. ولما فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فقهوا هذا القرآن الكريم وطبقوه تطبيقا عمليا كما جاء من عند رب العالمين جل في علاه، ساد الدنيا بأسرها، ساد الدنيا بأسرها. أعظم يعني قوتين كانت على وجه الأرض عند مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هما فارس والروم. خلال ربع قرن من الهجرة النبوية وفي عهد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه كانت كنوز كسرى وقيصر توزعان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن هذه الأمة تلقت القرآن الكريم وطبقت القرآن الكريم. للأسف الشديد القرآن الكريم لم يأتي ولم ينزل من عند رب العالمين سبحانه كي نتخذه أحجبة أو تمائم أو نقرأه على الموتى أو نفتتح به الحفلات ونختتم به اللقاءات والندوات، وإنما القرآن الكريم نزل للتدبر والعمل بما فيه، التطبيق التنفيذ. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تنزل عليهم الآية فيفهمونها ويعرفون معناها ويتعبدون ربهم بها ثم يقومون بالعمل بها. لما نزل في شأن الخمر التحريم وختمت آية التحريم بقول الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا. وأراقوا ما عندهم من خمر حتى امتلأت طرقات وشوارع المدينة النبوية بالخمر الذي كان موجودا في بيوت هؤلاء الناس، وانقطع من كان يشرب في لحظته عن الشرب. استجابة، كان الواحد منهم يتلقى القرآن لا ليستمع إليه فحسب، ولا أن يطرب بصوت مقرئ قارئ له فحسب، وإنما يتلقى للتطبيق والتنفيذ، وهو ما يعرف بالعلم للعمل. ولذلك قالوا كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلمها ونعمل بما فيها، فتعلمنا الإيمان والعمل معا، تعلمنا الإيمان والعمل معا. إخواني الكرام، القرآن الكريم كلام رب العالمين، هذا الموجود بيننا الآن، هذا الذي تخلى البعض عنه، بل إنه وللأسف الشديد قد نجد بعضا من أبناء الأمة الإسلامية لا يعرف الواحد منهم طريقه إلى القرآن الكريم، فلا يعرف قراءة حرف منه، ولا يتمكن من أن يمسك المصحف فيفتح على سورة حتى من قصار الصور ليقرأها قراءة صحيحة، وربما يكون قد حصل على أرقى وأعلى الشهادات الجامعية. لماذا هذا التفريط؟ لماذا هذا الإهمال والترك؟ القرآن الكريم عظيم، لو نزل على جبل لتصدع من خشية الله، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أين الذي يتأمل؟ أين المعتبر؟ أين المتدبر؟ أين المدرك حقيقة هذا الكتاب؟ الجن أدركوا عظمة القرآن الكريم، فلما استمعوا إليه ماذا قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. ده تقرير من آمن من الجن بعد أن استمع إلى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أهل القرآن الكريم، أصحاب القرآن الكريم، حملة القرآن الكريم، أقولها قبل أن أبدأ في قراءة الأحاديث الواردة في فضله، وسأبين وأنا أتحدث عنها شيئا من مكانته كي أدفع الناس عموما أهل الإيمان إلى العناية والاهتمام بالقرآن. أقول هذا القرآن الكريم أهله، حملته، هم أهل الله وخصته، أهل الله وخصته، يرفعهم رب العالمين سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. أصحاب القرآن الكريم هم أعلى طبقة في الدنيا والآخرة عندما يقرؤونه ويتلونه حق تلاوته ويتدبرونه، لأن هذا من الأمور المطلوبة بالنسبة لقارئ القرآن الكريم، ثم يعملون بأحكامه. القرآن الكريم يرفع أهله في الدنيا، ولذلك فأهل القرآن الكريم هم الذين يتصدرون الناس بالإمامة. حامل القرآن الكريم هو اللي يتقدم على الناس ليأمهم في الصلاة. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا القارئ للقرآن الكريم في الصدارة، في المقدمة. وفي غزوة أحد، هذه الغزوة التي استشهد فيها كم من الصحابة، حقيقة عدد يعد كبيرا في ذاك الوقت، استشهد من الصحابة عدد كبير، 70 صحابيا. ولأن هذا العدد كبير مع قلة إمكانيات ذاك الوقت، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدفن الرجل والرجلين في القبر، وعند الدفن يسأل يقول: أيهما أخذا للقرآن الكريم؟ هو مين منهم المكثر من القرآن الكريم؟ من الذي يقرأ أكثر من غيره ويحفظ؟ فإذا ذكر له رجل قدمه في اللحد على غيره. ده رفع لأهل القرآن الكريم في الدنيا. أما في الآخرة فإليكم هذا الحديث الشريف العظيم الصحيح. هذا الحديث في الحقيقة أنا أذكر نفسي به بين الحين والآخر، وأذكر أنني قبل قرابة 30 عاما قرأت مقالا لأحد أهل العلم كتبه حول هذا الحديث، وذكر له عنوانا فقال: القرآن والزمن. وأنا أذكر هذا الكلام الآن لهذه العلم: القرآن والزمن. ثم ذكر هذا الحديث. ما هو هذا الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة. طيب، ده القارئ ده قرأ في الدنيا، قرأ في حياته، قرأ قبل 1000 سنة أو أكثر أو أقل، يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتقي، يعني ارتفع، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. لماذا؟ قال: فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ولقد قرأت في تراجم بعض الصالحين أن الواحد منهم أحيانا كان يقرأ بعض الآيات من كتاب الله عز وجل فيها مبشرات بالجنة، فيها آيات تبشر وتسوق البشرى بالجنة، فيموت عندها، كأن يقرأ القارئ: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وكما قرأ شيخ أعرفه وقد توفي رحمة الله تعالى عليه قبل ما يقرب من 25 سنة، قرأ قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، ثم وقف عندها، وكان يعلم طالبا عنده القراءة ويقرأ الطالب على يديه، فقام عند هذه الآية بعد أن قال للطالب: قف هنا حسبك، فتوضأ وقام ليصلي بهذا الوضوء، فقبضه رب العالمين سبحانه وتعالى إليه. إذن الحديث ليبين فضل هذا القرآن ومكانة هذا القرآن الكريم. يقال لقارئ القرآن الكريم يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. هذه مقدمة. الآن أرجو أن تكون نافعة بين يدي الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في بيان فضل القرآن الكريم. وهناك كلمات أخرى سأذكرها وأبينها وأضيفها ونحن نشرح أو نتحدث حول الأحاديث التي ساقها الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى. ولي وقفة أخرى سأعلم أو سأبينها لإخواني في نهاية هذا الباب إن شاء الله، وأعني بها شيئا من فوائد وفضائل كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الحديث الأول الذي ساقه الإمام ابن ماجه رحمه الله تحت هذا الباب قال فيه: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة وسفيان عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال شعبة خيركم، وقال سفيان أفضلكم، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. شعبة رضي الله تعالى عنه أحد رواة هذا الحديث، روى الحديث عن عثمان بلفظ: خيركم، وأما سفيان رضي الله تعالى عنه فرواه بلفظ أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وكلاهما بمعنى، والأمر صحيح. وقد يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا وذاك، وقد يكون الراوي شك أو هكذا سمع فقال ما انتهى إليه سمعه. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ تأملوا: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. أعتقد أن بعد هذا البيان وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس لمثلي بيان أو كلام. الحديث واضح: أفضل هذه الأمة من تعلم القرآن، من تعلم يعني أخذ وتحمل القرآن الكريم ثم قام بأداء القرآن الكريم فعلم القرآن الكريم. وأيضا نقول بعبارة أخرى: خيرنا من تعلم القرآن الكريم وعلم القرآن الكريم. أفضلكم هنا لأفعل تفضيل، أفعل تفضيل كما هو معلوم يدل على أن أمرين اشترك في صفة واحدة وزاد أحدهما على الآخر فيه. فالأعمال الصالحة كثيرة وفيها فضل، ولكن أفضلها أن يقرأ العبد القرآن الكريم، أن يتعلم القرآن الكريم، وأن يعلم القرآن الكريم. إذن القرآن الكريم أو هذا الحديث الذي تلوته الآن اشتمل على أمرين مهمين. الأول منهما هو أن نقبل على أن نتعلم القرآن الكريم، الإقبال على التعليم. يا عبد الله، يا أيها الرجل، يا أيتها المرأة، يا شباب هذه الأمة، يا فتيات الإسلام، والله إن بيننا لخير عميم، لخير عظيم. لا أدري ما الذي دهى الأمة إلى أن يستقل البعض أو لا يعطي الاهتمام الذي يجب أن يكون للقرآن الكريم. الحمد لله نحن نعيش في أمة، وأعرف الإقبال القائم اليوم على القرآن الكريم في نهضة، في قرى الآن رجالا ونساء وأطفالا في الجملة هكذا يحفظون القرآن. قد يشذ الأفراد، ولكن أقول في الجملة، قد يكون بعض الأفراد وهم قليل فلا عبرة بهم، يتعلمون القرآن ويقبلون على تعليم القرآن، وهذا خير عميم في الغاية. الحمد لله نحن نعيش واقعا اليوم أيضا فيه لون عظيم في الإقبال على كلام الله تبارك وتعالى. ولكني بكلمتي هذه أود أن أدفع أكثر وأن أدعو إلى شمول التعليم لطائفة أعظم وأكبر مما هو موجود الآن. ثم ينتقل الأمر الثاني، ينتقل هذا المتعلم إلى أن يعلم القرآن الكريم. أنت تحملت القرآن الكريم، تعلمت القرآن الكريم، عرفت قراءة القرآن الكريم، قم بواجب عظيم عليك، ألا وهو أن تعلم القرآن الكريم. لماذا؟ لتنال هذه الخيرية، لتنال هذا الفضل المنصوص عليه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى يعني نندفع دفعا أيضا لأن احنا نتعلم القرآن الكريم، أذكر ما ورد من فضل في حضور مجالس القرآن الكريم وفي الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم. والمساجد اليوم كثيرة ويجب أن تكون عامرة بالقرآن الكريم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله عز وجل، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا لهم الفضل العظيم يا من تتعلمون القرآن الكريم. اجتمعوا على قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، اجتمعوا في بيوت الله، لأن بيوت الله تبارك وتعالى ما أقيمت إلا للذكر والصلاة والعبادة. ومن أعلى وأرفع أنواع الذكر بعد الصلاة أن يجلس العبد ليقرأ كتاب الله. الحديث مرة أخرى، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. الحديث ذكر أيضا أمرين، التلاوة والمدارسة. يعني إيه؟ يعني نقرأ القرآن ونتعلمه تلاوة وقراءة، ثم تدبرا وفهما ومعرفة بأحكامه. لماذا؟ لنعمل به، لنعمل به. قال الله عز وجل في شأن القرآن الكريم وأهمية العمل بالقرآن الكريم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. القرآن الكريم كتاب كله هداية وعلم كما ذكرت، ويجب علينا أن نتبعه، ولا يمكن لنا أن نتبعه إلا إذا فهمناه وتدبرنا آياته. فهيا فلنجتمع في بيوت الله عز وجل، وإذا اجتمعنا في بيوت الله تبارك وتعالى سنحقق كلا الأمرين الواردين في هذا الحديث. سيكون هناك في طائفة تتعلم وطائفة تعلم، وكلاهما على خير، وكلاهما أفضل ما يمكن أن يتصوره إنسان. خيركم أفضلكم من؟ من تعلم القرآن وعلمه. فالذي يجلس في حلقة المسجد حلقة التلاوة ليتعلم فهو من خير وأفضل الناس. والمعلم في الحلقة الذي يعلم هذا المتعلم أيضا هو من خير وأفضل الناس. والأمر يا عبد الله لا يقتصر على البيت، لا يقتصر على المسجد. نعرف أن الدنيا اليوم قد تشغل بعض الناس، وقد لا يكون لديهم من الوقت الكافي الذي يمكنه أن يجلس فيه ما بين الظهر والعصر، أو ما بين العصر والمغرب، أو ما بين المغرب والعشاء، ليقرأ وليتعلم وليدرس القرآن الكريم. أمثال هؤلاء لماذا لا يعقدون حلقة للتلاوة في بيوتهم؟ لماذا لا تجتمع الأسرة في مساء كل يوم على كتاب الله تبارك وتعالى؟ الأب، الأم، الأولاد، يكون عندنا ورد يومي، يدفع بعضنا بعضا، يذكر بعضنا بعضا، يأخذ بعضنا بيد الآخر لنتعلم القرآن الكريم حتى نكون من أهل الخير والفضل. الحديث أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. واعلم أنك وأنت تتعلم وتتلو وتعلم وتقرأ أن لك من الحسنات في ذلك ما يعرفه ربك ويعلمه ويضاعفه، وأنت لا تستطيع أن تحصيه أو أن تعرفه. حقيقة فضل قراءة القرآن، ونحن نقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وردت أحاديث كثيرة جدا في فضل قراءة القرآن الكريم وتلاوته، وسيأتي بعضها، ولكن أبادر فأذكر شيئا مما ورد من الأجر لقارئ وتالي كتاب رب العالمين سبحانه. الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. حرف واحد تقرأ حرف من كتاب الله لك به حسنة؟ نعم، بس لا، قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والحسنة بعشر أمثالها. ومصداق ذلك في كتاب الله من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. هكذا يقول الله في كتابه، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ونبيك يا عبد الله، ونبيك أيها المسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني يا عبد الله تقرأ فقط ألف لام ميم لك كم حسنة؟ كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وهو صحيح أن لك 30 حسنة في هذه الأحرف الثلاثة. قراءتها كم يستغرق من الزمن؟ تقرأها في كم من الزمن؟ لحظات، ثواني معدودة، ثوان مهما كنت بطيئا في القراءة. فما بالك عندما تقرأ ساعة أو ساعتين أو أكثر مقبلا على كتاب الله تبارك وتعالى، طالبا العلم والمعرفة بكتاب الله عز وجل، أو معلما لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أنتقل إلى الحديث الثاني وهو بمعنى الحديث الأول، ولكني أقرأه هنا من باب أنني التزمت أن أقرأ ما ورد من أحاديث حكم عليها أئمتنا بالصحة أو الحسن في الغالب، في الصحة أو الحسن، ونحن بهذا أيضا ننال أجرا عندما نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما أيضا يرد اسم النبي صلى الله عليه وسلم فنصلي عليه. قال الإمام ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. بلفظ الحديث السابق، بلفظ الحديث السابق، يا إخواني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين توافروا على استماع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوه لنا، وها هم يعلموننا بفضائل القرآن الكريم وبما ورد عن رب العالمين سبحانه. وهذه الأحاديث تبين منزلة القرآن الكريم وماذا يجب على الأمة أن تفعله تجاه كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أيها المؤمن، أخي المسلم، أختي المسلمة، بيننا كتاب الله تبارك وتعالى، بيننا كتاب الله عز وجل. جبريل نزل به من عند الله على النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمته حرفا حرفا، والله ما نقص منه حرف واحد. فلماذا نعرض عن القرآن الكريم؟ لماذا؟ ما هي الأسباب الدافعة إلى أن نتولى عن القرآن الكريم ولا عن الإقبال على القرآن الكريم؟ إنني كما بدأت الحلقة بقولي القرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق، أذكر بهذه العبارة هنا مرة أخرى لنعلم أن ما بين أيدينا الآن هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وتعلمه، تعلم القرآن الكريم، فيه خير عميم وفضل عظيم، بل إن هذا من أفضل وأوجب ما يجب على المسلم أن يقوم به، وما يجب على المؤمنة أن تقوم به. كذلك أيضا إذا تعلمنا علينا أن نعلم. يا أهل القرآن، لله تبارك وتعالى، أخلصوا العمل لوجه الله. ومن تعلم شيئا من القرآن عليه أن يسعى في أن يعلم غيره إياه. والناس قد يقول أو قد يقول قائل: هناك كثير من الأئمة يعلمون والأمة مليئة بالحفاظ. ونقول له: نعم، ولكن على الجميع أن يشارك. فالقارئ التالي، الحافظ، المبدع، المتقن، عليه أن يعلم بإتقان. والفقيه الذي درس وتدبر وتعلم شيئا من القرآن الكريم عليه أن يعلم الناس معاني ألفاظ القرآن الكريم، وأن يبحث ويغوص ليوصل للناس مراد الله في كتابه. والقرآن الكريم أولا أقول يفسر بعضه بعضا، كما أن السنة النبوية هي مفسرة لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يا أهل القرآن، أقبلوا على القرآن الكريم، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. حديث آخر حسنه بعض أهل العلم، قال فيه الإمام ابن ماجة رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا الحارث ابن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئ. الله أكبر. إن أردت أن أضع عنوانا لهذا الحديث أقول فيه: العلم يتعلمه الإنسان للعمل. لما يعني إيه؟ يعني لما تسمع بأن خيرنا وأفضلنا من تعلم القرآن، يجب عليك مباشرة أن تقوم وأن تسعى كي تتعلم القرآن الكريم. التلقي للتنفيذ المباشر، مش نصبح فقط الواحد منا جالس يطلق عليه كيف سماع ويجلس ما شاء الله يقول: والله فلان 100% في الحديث، فلان يجيد الكلام، فلان عنده فن الخطابة ويستمع. طيب جينا عند التنفيذ، استمع وتلقى من الخطيب أو استمع من المحاضر ولكنه لم يفعل، ما الذي استفاده هنا إذن؟ هو في الحقيقة يكون قد أقام الحجة على نفسه، هنا الحديث يقول: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنهما يذكر هذا الحديث، يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب لما يروي الحديث ويبين بأن هناك فضل عميم لمن يتعلم القرآن الكريم ومن يعلم القرآن الكريم، نعمل إيه؟ هو قام بالتطبيق والتنفيذ مباشرة، أخذ بيدي من معه وقال له: اجلس هنا. ليه؟ أقرئ الناس القرآن، علم الناس القرآن، وصل هذا القرآن الكريم للناس. ولذلك يا أيها المتعلم لكتاب الله، احرص على تعليم من تستطيع أن تعلمهم كتاب الله تبارك وتعالى. يا أهل الإيمان، أين نحن من هذه الأحاديث؟ هل زهدنا في الخير والفضل؟ هل الواحد منا لا يتطلع إلى مثل هذا الأجر؟ هل نحن في غنى عنه؟ هل استغنينا فلا نحتاج إلى حسنات تكون لنا زادا إذا وقفنا بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ إنني أكرر على يعني آذاني إخواني وأسمعهم هذه الكلمات مرة أخرى. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم من تعلم القرآن وعلمه. يا ليتنا نجد آذانا صاغية فتستجيب لهذه الأحاديث، فيقوم الرجل وتقوم المرأة إن كان عندهم لون من ألوان الضعف أو القصور في ذلك، فيتعلم الواحد منا كلام الله ثم لا يقف عند هذا الحد. كل أسرة فيها أولاد، بنين وبنات، وجهوا هؤلاء إلى المقرئين كي يتعلموا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إن بعض الآباء والأمهات يحرص الواحد منهم في البيت أن ينال أولاده أعلى الدرجات والشهادات العلمية العالية، وقد يرون أن في العلوم المدنية اليوم الحاجة والأمة بحاجة إلى كذا إليها كذلك، فينصرف إلى هذه العلوم معرضين عن كلام رب العالمين سبحانه. وأنا أود أن أقول لإخواني شيئا تعلمته وعرفته وقرأت بحوثا حوله، ونادى بذلك بعض أهل التربية الذين أدركوا ذلك. إن أردت أن يتعلم ولدك أو أن يحصل ولدك على أعلى الدرجات العلمية في العلوم المدنية والأمة بحاجة إليها وأنا أسلم بذلك، فلا تغفل عن أن تعلمه أولا القرآن الكريم. القرآن الكريم ده يفتح الذهن، يفتح الآفاق. وأنا أقول للناس ونحن في مجتمع نعيش فيه، سلوا أعلى القوم الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية في العلوم الشرعية أو المدنية الدنيوية، وستجدون أن هؤلاء كانت نقطة الانطلاق عندهم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، ففتح منافذ الفكر عندهم. ولذلك أحد الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة العربية شارك في مؤتمر ببحث وتحدث عن أهمية القرآن الكريم في تعليم اللغة العربية، وكان من التوصيات التي ذكرها في بحثه هذا أن يبدأ طلاب المدارس في السنة الأولى بالتركيز الشديد على القرآن الكريم حتى ولو كان ده بنسبة 50%. يعني ندرسهم، إن كنا سندرسهم منهجا أو مناهج متعددة مختلفة، فلتكن نسبة تدريس القرآن الكريم في هذه المناهج لا تقل عن 50% في السنة الأولى. لماذا؟ لأن هذا سيفتح مداركهم وأذهانهم وعقولهم. أنا أقول هذا حتى نعلم أننا ونحن نحرص على أن ينال أولادنا الشهادات العلمية العالية، إن أردنا ذلك فعلينا أن نبدأ معهم بالقرآن الكريم. القرآن الكريم سيكون له معهم شأن آخر، إلى جانب أنه سيقوم السلوك. القرآن الكريم هو كتاب الهداية، كتاب الرحمة، كتاب الحياة السعيدة لمن أرادها. من أراد أن يعيش سعيدا مستقرا مطمئنا هادئا مستكينا بعيدا عن شياطين الإنس والجن فعليه بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ففيه ما فيه من الخير والفضل كما ذكرت ذلك الأحاديث الصحيحة التي تلوت الآن بعضها عليكم في هذا اللقاء، وأستمر الآن أيضا في ذكر ما ورد من فضائل لحامل كلام رب العالمين وقارئ كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا أعني بذلك نحن نندفع إلى إيه؟ نندفع إلى القرآن الكريم. قبل ما يعني أنتقل إلى الحديث الذي أود أن أذكره الآن، أنا قلت في الحديث قال وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئ. الحقيقة قال وأخذ بيدي، لعل هذا من قول عاصم ابن بهدلة لأنه كان إمام القراء في زمنه، يعني قال عاصم أخذ مصعب ابن سعد بيدي فأقعدني مقعدي هذا كي يعلم إيه؟ كي يعلم الناس كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الحديث الذي يلي ذلك قال فيه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد ابن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. إخواني الكرام، أذهب معكم إلى فاصل ثم أعود بعده إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع المهم الذي عنون له الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى بعنوان فضل من تعلم القرآن وعلمه أمره عظيم. وها أنا ذا قبل الفاصل قرأت عليكم هذا الحديث الكريم الذي رواه لنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في الحقيقة حديث عظيم له وفيه فقه كبير. نحن في الحقيقة بحاجة إلى أن نستعرض أولا الكلمات الواردة في هذا الحديث، ثم بعد ذلك أبين ما اشتمل عليه من فوائد تدل على فضل هذا القرآن الكريم. ويضيق الوقت بي الآن أن أشرح ذلك وأن أوضحه، ولذلك إن شاء الله عز وجل سأؤخر ذلك وأتركه لبداية الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولأني أيضا قد طلب مني أن أتحدث وأتكلم مع قوم يتركون صلاة الجمعة بصورة خاصة ويهملونها، وفي الحقيقة أقول هذه مسألة خطيرة للغاية. صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة لمن يستمع النداء وليس عنده عذر واجبة كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وقد قال أهل العلم بأنها ليست شرطا في صحة الصلاة لورود الأحاديث التي فضلت صلاة الجماعة عن صلاة الفرد ولم تبطلها، ولكن الجمعة حضورها واجب على الرجل إن لم يكن لديه عذر في ذلك. وفي الحقيقة ورد من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه. مسألة خطيرة للغاية. أمة القرآن، أمة الإسلام، الاجتماع للجمعة وحضور وشهود صلاة الجمعة أمر واجب متعين في حق الرجال إلا إذا قام عذر لواحد منهم، يعني إنسان مريض لا يستطيع أن يذهب مثلا فهذا معذور، رجل قد أكل إليه حراسة مهمة في مكان دقيق ولا بد من وجوده فهذا يعذر، ولكن يجب أن يكون هناك إيه؟ تناوب، فلا يكون هو في كل جمعة وإنما يتناوب مع الآخرين حتى تتاح له فرصة أيضا حضور الجماعة وشهودها. أيها الإخوة الكرام، كفانا بعدا عن التمسك بدين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا أقول ذلك وأنا أبين وأشرح ويعني أشجع الأمة كلها على الإقبال على كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وحضور الجمعة يساعد على ذلك، لأنك في المسجد تسمع موعظة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا في خطبته يقتصر فقط على قراءة سورة قاف، فقط يقرأ سورة من سور القرآن الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أليس في هذا تعلم لكتاب الله عز وجل؟ فلماذا نهمل ذلك أو يقصر من هو قادر مستطيع وليس من أهل الأعذار عن التخلف عن صلاة الجمعة أو عن صلاة الجماعة أيضا؟ وقد ذكرت لكم الحديث أو حديثا سابقا وأنا أتحدث عن فضل القرآن، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيضا من الأمور المهمة التي أود أن أنوه إليها، وهي من ما اشتهر بين بعض الناس اليوم وللأسف الشديد من الاقتتال الواقع أو محاولة التعدي على دماء الآخرين وحرماتهم. للأسف الشديد نقرأ ونسمع عن رجل وجد مقتولا في بيته من أجل الحصول على شيء قليل من المال. أهكذا يصل الأمر بإنسان عنده أحاسيس ومشاعر وفيه نفس تتحرك وقلب إن كانت فيه حياة ولو يسيرة يقدم على مثل هذا الفعل؟ إنها وحشية في نظري، لا أجد بعدها وحشية في التعامل بين أفراد المجتمع. الإنسان يزهق روحا، يقضي على نفس، يقتل رجلا أو امرأة من أجل الحصول على شيء من المال. إن هذا أمر لعجيب حقا عندما نسمع به ويقع في بيئة إسلامية أو من أحد من أهل الإسلام المنتسبين إليه. إن هذه الفوضى التي يقع فيها بعض الناس اليوم يجب أن توقف عند حد، ويجب أن يكون لهم من التأديب الرادع ما يمنعهم من الوقوع والخوض في دماء وأعراض المسلمين. إخواني الكرام، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته، وأن يندفع دفعا إلى أن نتعلم القرآن وإلى أن نعلمه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى أن ألتقي بكم في لقاء آخر، أستودعكم الله وأصلي وسلم على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا، سنن أضاءت بالمحبة دربنا.